وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي، تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، إلى آخره. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا وهبت نفسها له فهو بالخيار، إن شاء قبلها وتزوجها، وإن شاء ردها. فلما قالت له هذه المرأة: وهبت نفسي لك، شخص النظر بها وصوبه، فلم يرغب بها وكره أن يردها، فتخجل، فلهذا سكت وتركها قائمة، لعل أحد الصحابة يرغب فيها، لأنه رأى حاجتها إلى الزواج. فكأن الصحابة فهموا مراده صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يرغب بها. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك شيء تصدقها؟ أي فإنه لا يجوز إلا بصداق. فقال: ما عندي إلا إزاري، أي أنه لا يجد شيئا حتى ولا رداء. والإزار هو ما يجعل من السرة فأنزل. وقوله:
أن يلبس الإزار والرداء. فالإزار ما كان من السرة إلى الركبة، الأسفل هو الإزار، والأعلى الذي يجعله الإنسان على منكبيه هو الرداء. فهذا الرجل ليس عنده إلا ماذا؟ إلا إزار، يعني ليس عنده إزار ورداء، ما عنده إلا إزار. يعني إلى هذا المدى وصل من الفقر هذا الرجل. فقال: لا أجد شيئا حتى ولا الرداء، والإزار هو ما يجعل من السرة فأنزل. فدل هذا على أن المهر والصداقة في الإسلام في الزواج لا بد منه، ولكن هل هو ركن من أركان الزواج؟ بمعنى، لو أن الإنسان تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، هل الزواج باطل؟ الجواب: الزواج صحيح، الزواج صحيح ولو لم يسم لها مهرا. لكن ما حكم المرأة التي لم يسم لها مهر إذا تم العقد على ذلك؟ نقول: هذه المرأة إذا تم العقد عليها ولم يسم لها مهر، فلها حالتان إذا حصلت فرقة بينها وبين زوجها. فإن حصلت فرقة قبل الدخول وكان قد عقد عليها ولم يسم مهرا، فإنه يعطيها شيئا هو متاع لها، يمتعها بشيء. وأما إذا فرض لها مهرا قبل الدخول فلها نصف ما فرض. أما إذا طلق بعد الدخول ولم يسم لها مهرا، فإنه يفرض لها مهر مثلها. يبقى متى يفرض لها مهر مثلها؟ متى يفرض مهر المثل لمن لم يسم لها مهر؟ إذا دخل بها. أما إذا ما دخل بها فإنه يمتعها. وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن، قبلها لا جناح عليكم، أن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وإذا طلقت نساء فبل إيه ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريض ومتعوهن على المسيء قدروه على المقتدي قدروه متاعا بالمعروف حقا على المحسن. يبقى متعة يعطيها متعة يمتعها بشيء على حسب يساره وعساره. أما إذا دخل بها فإنه يعطي لها مهر المثل كما في حديث البروع بنت واشق رضي الله عنها لما قضي لها بمهر المثل. نعم.
وقوله إذارك
لا ما هو بلازم تلبسه. إزار تنتفع به, إزار تنتفع به تأخذه تنتفع به تغطى به تجعله على أعلى تتزر به إذا لم تجد ثوبا. مطلق الانتفاع تلبس هذا في بيتها. فالانتفاع بالمرأة, المرأة قد تنتفع بعباءتك هذه, تعطي العباءة هذه تنتفع بها تستدفئ بها تتغطى بها. فالانتفاع عام من اللبس. أي نعم لا هو مش يقصد, هو يقصد الإزار ده لو صفية الرجل بمعنى هو يصدقها تستفيد منه ايه لو يصدقها هيصدقها محرم. فنقول لا هنا الاستعمال عام من الانتفاع عام من الاستعمال الخاص. يعني المرأة تنتفع به بأي شيء مثل الرجل ينتفع بخاتم الذهب وإلا وانحرم لبسه. القطعتان المعروفتان عندنا وهو ما كانت ظاهرتين هذا لا يجوز لأن فيه تحجيم وتفصيل. لكن لو قطعتين يعني خمار وعباءة أو قطعتان بس ما يظهر شيء من حجم المرأة خمار هو حكم العباءة. لكن هذا يعتبر عباءة قصيرة تنزلهم على رأسها على صدرها على كذا هذا حكم العباءة عباءة قصيرة. ولهذا العلماء نهوا عن لبس العباءة على الكتف اللي هي عند في المجتمع السعودي. عندنا لا ان المرأة تلبس عباءة على الكتف. ليه؟ لأن تلبس عباءة على الكتف ثم تسطر رأسها بصدرها بكذا بخمار يبقى كأنها لبست العباءة من على رأسها. لكن في السعودية إذا لبست العباءة على كتفيها مثل أنا الآن كده فيظهر حجم الكتفين. ليه؟ لأنها تجعل على الرأس غطاء خاص بالرأس ليس ينزل على الصدر. فهذا ممنوع لأنه يحجم ويفصل كل ذلك فتنة. حتى حجم رأس المرأة اللي هو الشعر لو ظهر هذا فتنة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كيف بقى لو كان قطعتين وتظهران والقطعتان محل الزينة كما تلبس المرأة الآن؟ لا لا لزوجها الأمر ما يسأل عنه لزوجها طالما أن ما فيه مشابه الكافرات الأمر في ذلك واسع فيما يختصنا. ما نقول لك لا تسأل لأن لا تسأل تسأل مفردات كثيرة جدا مفردات كثيرة. فأول جواب كل شيء للمرأة في البيت مباح إلا ما كان محرما لذاته أو للمشابه. لكن المرأة تلبس شلح حتى تلبس أي شيء لا يسأل. لا تسأل ما تلبس المرأة ولا تسأل كيف تأتي المرأة. فالأصل في ذلك على الساعة وعلى الإباحة ما لم يرد النص المحرم زمانا ومكانا. زمانا في الحيض ومكانا في الدبر أو اللباس الذي يكون محرما لذاته أو محرما للمشابهة. نعم ما عدا ذلك لا تسأل مرة ماذا تلبس بس أي شيء. نعم.
والإزار هو ما يجعل من السرة فأنزل. وقوله إزارك إن أعطيتها إلى آخره. قال بعض العلماء يؤخذ منه أن المرأة تملك جميع صداقها من حين العقد. نعم. لأن
يعني تملكه يعني تستحق من وقت العقد. نعم.
قال بعض العلماء يؤخذ منه أن المرأة تملك جميع صداقها
إذا مات الزوج أو طلقها. فين الحق؟ نعم.
أن المرأة تملك جميع صداقها
مما يجب من أول عقد. لو يجب يبقى يأثم الرجل بالأخير. إنما هي تملكه يعني تستحقه من وقت العقد. دل هذا على أن ما كان قبل العقد فإن الرجل لا يلزم بشيء والمرأة ما تستحق شيء قبل العقد. خطبة وعد غير ملزم بالزواج فلا تستحق المرأة شيئا ماديا. لكن مع العقد تستحق المرأة المهر. يجب إذا حصل طلاق أو حصل فرقة فإنه يجب أن يعطي الرجل لامرأته صداقها. نعم.
قال بعض العلماء يؤخذ منه أن المرأة تملك جميع صداقها من حين العقد لأنه أخبره أنها تملك أخذه. وقوله التمس ولو خاتما من حديد فيه أنه يجزئ الصداق بأقل شيء، فلما لم يجد قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. وفي بعض الروايات صورة كذا وكذا، وفي بعضها صورة البقرة وآل عمران. فقال زوجتكها بما معك.
أنه لا حد لأقل المهر طالما أنه يصح الانتفاع به، لكن شيء لا ينتفع به هذا عبث. شيء لا ينتفع به هذا عبث. واحد يعطي لامرأة 10 جنيه من أيام الملك فاروق، ولو كان عند الناس يعني 10 جنيه دول مثلا يساوي 1000 جنيه الآن من أيام الملك فاروق مثلا، أو واحد يعطيها مثلا قطعة آثار خشب حتى سبشوت ولا مش عارف إيه، فهذا وإن اعتبر الناس له قيمة لأنها قيمة محرمة. إنما مهر تنتفع به، مهر تنتفع به، كل ما صح الانتفاع به يصح مهرا وصداقا ولو كان أقل شيء. لو أنك تملك هذا الكأس ولا خذي هذا الكأس خذيه وتزوجين، هذا ينتفع به تصرف فيه وكذا تنتفع به، يصح مهر المرأة يكون هذا الكأس، يصح مهر المرأة لو خاتم من حديد أي شيء طالما يصح الانتفاع به. نعم.
وفي بعضها سورة البقرة وآل عمران. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، أي إن صداقها أن تعلمها هذا الذي تعرف من القرآن. قال ففيه فوائد كثيرة، منها هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى هنا جعل التعليم عوض التعليم، هذا جعله قيمة يصح الصداق بها وليس القرآن نفسه. القرآن ما هو بقيمة لهذا، لما تعليم القرآن على أن تعلمها ما معك من القرآن. فالتعليم أن تعلم واحد القرآن تأخذ تتقاضى على ذلك جعلا، لهذا هذا من الحديث الذي استدل به العلماء على جواز الجعل في تعليم القرآن. وأما ما ورد في السنة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لما تأخذ صوتا من نار، فالحديث فيه ضعف. وحتى على صحته لو صح فإنه لا ينافي هذا، لأنه لعل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يقتضي المنع وليس مطلق المنع، بل أقر النبي الجعل على الرقية، والجعل على الرقية كالجعل على تعليم القرآن كما في حديث أبي سعيد الخدري. ولهذا بوب البخاري على هذا في صحيحه بباب إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ونقل أثر عن السلف. نعم. طيب إذا ما علمها ومات الرجل، طب دي نعصيها إيه بقى؟ نجعلها مهرا إيه؟ يعني قدر التعليم، قدر التعليم. نعم. طب قدر التعليم بقى الحصر اللي يعلمك ولا حسين اللي يعلمك؟ العرف والوسط. نعم. ولا اي مال مطلقا. خلاص يسقط ان شاء الله. نعم. لا ما يجب عليه. نعم.
قال ففيه فوائد كثيرة، منها هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحقيقة صار غير موجود الآن، ولو بعض الإخوة يعني تشدق به ويقول والله بس علمها القرآن مثل النبي، لكن الحقيقة يعني هات لها 5 أوض وعلمها القرآن، افرش لها شقة كويسة وعلمها القرآن، تعمل لها كذا بتلاقي في النهاية كده اللي بيزوع القرآن رجع على 4-5 أوض وشقة مش عارف إيه وشبكة بتاع مثلا 10-15 ألف وزوقت ابنتي على القرآن، والله ما طلبت منه شيئا والله، وعلى القرآن بس قلت له حفظها القرآن مع 4 أوض بس و5 أوض. لا ده تعليم القرآن الخالص فعلا ما يأتي بشيء. نعم.
قال ففيه فوائد كثيرة، منها
أو لا تستحق في قائمة الجهاز، دي ما لها قائمة جهاز، مش مثلا هات علمها واكتب لها قائمة بربع مليون، لا دي اللي لها فقط، حينئذ يصح أن تقول أنا فعلا زوجت ابنتي رجلا على أن يعلم القرآن. هو ده لا قيمة بربع مليون ولا بمئتين ألف ولا بخمسين ألف ولا شيء آخر. هذا الذي يصلح. أنت ما كنت تأتي في بيتك تحر، لكن مهم إنه ابنتي أنت ما أصدقتها ولا أعطيتها شيئا ولا استحقت، مش ما أعطيتها وخلاص ولا استحقت، لأنها هي قد لا تأخذ في يدها لكن لها ربع مليون لو فرقتها صباحا هيطالبك بالقائمة. لا، يكون فعلا خالصة خالصة. فمن كان عنده بنت وزوجها على ذلك صح أن يقال زوجها على ما معه من القرآن. طيب سؤال، هل هذا الأفضل؟ يعني أنا أريد مثلا أتأسى أزوج بالقرآن ولا أزوج بالصداق؟ يعني الأولى، لأن بعض الإخوة مثلا ممكن يعيب بعض الإخوة الآخرين، قل أنت أخذت لابنتك مهرا وأنت مخالف السنة. هل فعلا اللي بيأخذ لابنتي صداقة يبقى مخالف السنة؟ يعني النبي طلب الصداق الأول وبعدين عدد القرآن، يعني ممكن يستدل من يقول بالصداق أولى، ولأن الصداق يملأ عين البنت. نقول هذا الأمر قد يكون فيه تفصيل يتفاوت بحسب الظروف والأحوال والأماكن والوقائع والأشخاص. طارة يكون الأفضل إنك أنت تقول بالقرآن، أنت مستغنى عنها وابنتك الحمد لله مستغنية، فالأفضل أن تجعل هذا في الناس حتى يقلل الناس جشعهم في هذا الباب فتقول هذا الكلام يبقى أفضل. طيب أنا مثلا ابنتي أخشى عليها الفتنة، تدخل بسورة البقرة أو بسورة عمران وكذا، وابنتي مثل سائر البنات تود أن يكون في يدها ذهب، تود أن يكون عندها شيء من هذا، تود أن يكون، أخشى أن تفتن ابنتي، فيكون هنا تقديم هذا الأمر أفضل، لكن بما لا يرهق الزوج. إذن هذه مسائل نسبية من حيث التفصيل، لكن من حيث هو فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن تقديم الصداق ولو كان قليلا هذا أفضل فيما يظهر الله أعلم، لأن الله ذكر هذا في القرآن وهو المعروف بما تنتفع به المرأة، يعني انتفاعا في ظاهرا حسيا يعني، وهو أيضا ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهو ما فعله النبي مع زوجاته. فالنبي ما تزوج امرأة من زوجاته على أن يعلمها ما معه من القرآن، إنما تزوج كل امرأة على كما تقول عائشة على 12 أوقية. فإذا النبي أصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأفضل والأكمل، ولو قلنا يفعل جائز يبقى مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، نقول هو فعل الأفضل ثم فعل الجائز مرة ليبين الجواز، لكن في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه هذا الأمر. فإذا غاية ما في هذا الحديث أنه يدل على جواز أن يكون الصداق تعليم القرآن، جواز هذا جواز، واستحباب تيسير المهور عموما سواء كان في هذه الصورة أو في غير هذه الصورة. فالذي يظهر موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية هنا وكذا أن الصداق لو جعل مع عدم الإرهاق هذا أفضل، هذا أفضل نعم، خصوصا إذا قلت الديانة في الناس وقل يعني التأسي الكامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحال الصحابة. يعني فين الآن البنت اللي هي هتقبل تعيش معك على هذا ولا تأتيها بشيء؟ هل في الآن بنت ممكن توافق على رجل بإزار يأتيها كده عاري الكتفين ما عنده إلا إزار يعني وتصبر على هذا؟ قد يوجد لك قليل هذا، أو يعني إحنا نقول قد يوجد ولا نعرف يعني من يوجد هذا. نعم كيف يعني فرض؟ لا، الصداق نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفرض. النبي له الخصوصية أن يتزوج بلا مهر. امرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينسكها خاصة لك من دون المؤمنين. بالعكس النبي يتزوج، ده خصوصية النبي أن يتزوج بلا مهر. يعني العكس. نعم.
قال ففيه فوائد كثيرة منها هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهي إيه؟ وهي أنه يتزوج بلا مهر. نعم. اللي هي الهبة.
ومنها أنه لا غضاضة على المرأة إذا وهبت نفسها له ولو لم يقبلها، فإن أعظم الفخر وأعلى المراتب للمرأة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك. نعم.
ولما كبرت سودة ورأت أنه يريد فراقها.
السائد في أصحاب رسول الله أنه كان الرجل إذا كان عنده ابنة لا يزوجه حتى يعرض على النبي أولا أله بها حاجة أم لا، هذا الغالب. نعم.
قال فإن أعظم ولما كبرت سودة ورأت أنه يريد فراقها أحبت البقاء معه وأسقطت حقها من القسم فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم ويوم يومها ويوم سودة، فأحبت البقاء معه لهذه المنقبة العظيمة.
ولماذا لم تهب ليلتها لامرأة أخرى غير عائشة؟ نعم، لأنها اختارت أحب النساء، وأيضا هي كانت من حزب عائشة، فكما جاء عند البخاري كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب في عائشة وحفص وصفية وسودة والباقي حزب، فهو لا حزب والباقي حزب. فهذا حزب وهذا حزب، فكانت سودة في حزب عائشة رضي الله عنها. نعم.
وفيها حسن خلقه
وقد وبعد موت خديجة رضي الله عنها جاء في السير أن خولة بنت حكيم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هل لك في ثيب وبكر؟ قال من هما؟ قالت أما الثيب فسودة بنت زمعة وأما البكر فعائشة، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم، فكلمت سودة وافقت وكلمت أم عائشة رضي الله عنها، فقالت والله كان زوجي يعني الصديق قد كلمه مطعم هو ولد جبير أن يخطب عائشة لجبير، هو جبير ابن إيه؟ ابن مطعم، فهذا وعد، فننظر في هذا الأمر. وهي تتمنى طبعا لكن خشيت أن تخلف الوعد. المهم كلمه أبو بكر وكذا، فتحلل من ذلك مطعم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بنت 6 سنين. أما سودة فدخل بها وبنى بها، وأما عائشة رضي الله عنها فلم يبني بها إلا في 9 بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وعودته من بدر، بعدما عاد النبي من غزوة بدر دخل على عائشة رضي الله عنها. يبقى المرأة الثانية التي دخل النبي عليها هي سودة، لكن سودة وعائشة كانت في وقت واحد، ارتبط بهما النبي في وقت واحد، أما سودة فبنى بها ودخل، وأما عائشة فلم يبني بها إلا في شوال بعد وقعة بدر. نعم. نعم. أين حوالي 3 سنين، حوالي 3 سنين تعيش سودة وحدها. نعم. نعم. مباح. مباح. يعني هذا مباح. نعم، كله مباح، هذا مباح، لكن الأولى والأفضل والأكمل إن الإنسان يبقى عليها، الإنسان يبقى خصوصا إذا كانت محتاجة إليه. نعم.
قال وفيها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب جبر خواطر أصحابه، فإنه لم يردها حين لم يرغب بها، بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه رضي الله عنهم. ومنها أن المرأة تملك صداقها كله بمجرد العقد، ومنها أن الصداق يجزئ أن يكون أقل شيء.
وقد جاء البخاري أن خولة نفسها عرض على نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقالت عائشة أما تستحي المرأة من كن أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قولة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وجاء أيضا عند البخاري أن أنسا وهو يحدث بهذا فقالت ابنته أي أين حياؤها؟ فين حياء المرأة اللي تعرض نفسها على النبي؟ فقال اسكتي فوالله إنها لخير منك، المرأة اللي تعرض نفسها على النبي ليه؟ لأنها تريد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فخر عظيم وشرف إذا تم لها ذلك. نعم. طبعا غير، أمال إيه؟ غير طبعا، أما تستيح المرض وكون أن تابع نفسها طبعا غير. نعم.
ومنها أن الصداقة يجزئ أن يكون أقل شيء.
ما بيت وجد غيرة مثل بيت النبوة، يعني ما في بيت وجد غيرة مثل بيت النبوة أبدا، لكن غيرة بتقوى غير طبيعية، لم تفضي إلى محرم ولا انتهاك عرض امرأة ولا الكلام فيها، بالعكس لقد وضعت عائشة لوحة لزينب بنت جحش التي ما كانت تسميها امرأة مثل ما كانت تسميها زينب، لوحة ما أجلها وأعظمها. حين تحدثت عن زينب قالت كانت من أبر الناس ومن أتقى الناس ومن أصدق الناس، أصدق الناس لسانا ومن أصدقهم حديثا ومن أعظمهم نفقة، وصارت تثني عليها ثناء عطرا، غير أنه كان بها ثورة، كان بها ثورة يعني حدة من غضب تعود وتفيء منها سريعا، يعني حتى ما قالت مثلا غير أنك تغضب سكتت، لكن تقول كانت يغلبها الغضب لكنها تعود من ذلك سريعا، تعود وتعتذر، يعني حافظت لها حتى العودة لها من ذلك. وقالت لما استشار النبي زينب بنت جحش رضي الله عنها وقالت ما علموا عنها إلا خيرا، قالت رضي الله عنها عصمها الورع، مع أن زينب كانت تسميها، بل هناك لقاءات بين زينب وعائشة فيها نوع شدة، لكن شدة لم تخرج إلى معصية، مثل ما جاءت زينب فنالت وتكلمت على عائشة وأنك معها وكذا، بعدما تكلمت أم سلمة، أم سلمة طيبة سهلة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي في لحاف براءة من كل قط إلا في لحاف، فأخذت نفسها ورجعت، لا تؤذيني في عائشة تراح فيه. فأرسلوا فاطم، جاءت فاطم يا أبتي إن النساء كان شدك العدل في ابنة أبي قحافة وكذا، طبعا يريدون يعني النبي يأمر الصحابة بالإهداء في جميع الأيام وليس النبي ظالما طبعا صلى الله عليه وسلم، يعني شدنك العدل يعني يريدنا منك أن تكلم الصحابة أن يهدوا إليك في كل الأيام، لماذا يوم عائشة؟ فقال أي بني أتحبين هذه؟ أتحبينني؟ قالت نعم. أولست تحبيني؟ قالت نعم. قال فأحب هذه. بهذه الجولة الثانية، فأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فاطمة أولست تحبيني؟ قالت بلى. قالت فأحب هذه. الثالثة جاءت زينب فتكلمت بشدة على عائشة وعائشة ساكتة، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت النبي أذن الله في ذلك أعطتها وأخذت حقها، فقال النبي إنها ابنة أبي قحافة، هذه ابنة أبي بكر رضي الله عنها. نعم. الغيرة يعني ما هو الغيرة على قدر الرجل، في رجل ما هوش لازم هو أنت فكر الغيرة إيه يعني؟ الغيرة على قدر الرجل، المرأة قد تجن على حسب ما يكون من قدر الرجل، لما في رجل عادي حضوره زي غيابه زي لا أين لا، هو المسألة ماشي ليست مسألة نوم، مسألة أعظم من مسألة النوم والذهاب والمجيء. لا نعم.
ومنها أن الصداقة يجزئ أن يكون أقل شيء، ومنها أنه يجزئ أن يكون عينا أو منفعة دنيوية أو دينية، ومنها هذه المسألة بالخصوص وهي أنه يجوز أن يصدقها تعليم شيء من القرآن، وهي أنه يجوز أن يصدقها تعليم شيء من القرآن، فإن العلماء اختلفوا في صحة ذلك، فمنهم من منعه وهو المشهور من مذهب أحمد محتجين بقوله تعالى وأن تبتغوا بأموالكم وهذا ليس بمال، قالوا ومثل هذا تعليم فقه ونحوه من الأشياء التي لا يجوز أخذ الأجرة على تعليمها، بخلاف كتابة ونحو بخلاف كتابة ونحو ولغة ونحوها مما يجوز أخذ الأجرة عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه
يعني
خاص،
هذا تتمة كلام القول الأول اللي هو بيمنع، يمنع في المهر بل يمنع في القرب، يقولون مثل هذا تعليم فقه ونحو من الأشياء التي لا يجوز أخذ أجرة على تعليمها، يعني الفقه والتفسير والحديث وكذا، بخلاف كتابة ونحو ولغة وهي علوم مساعدة وثانوية، فهذا يجوز الأخذ عليه، هذا حجة من منع. نعم. وطبعا هيقاس عليها أيضا الخطابة وتدريس العلوم الشرعية في المسجد وتحفيظ القرآن كل هذا. نعم.
وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص بذلك الرجل لأنه ورد أنه قال ولا تجزئ عن أحد بعدك.
لكن هذا صح؟ صح هذا عن النبي قال ولا تجزئ عن أحد بعدك؟
قال وقال الحافظ ابن حجر في الفتح هذا مع إرساله فيه من لا يعرف.
نعم هذا ما يصح. نعم.
وقال بعضهم إن قوله بما معك من القرآن أي بسبب أنك من أهل القرآن وهذا بعيد جدا،
لأنها تنتفع بذلك ما نفعه الذي يصبح أن يكون صداقا. نعم.
والقول أنه يجوز أن يكون صداقا وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ وهي الصحيحة لأن هذا الحديث صريح في جواز ذلك.
الشيخ يعني من؟
سعدي
اختار الشيخ
صاحب
المقدمة. اختار الشيخ شيخ الإسلام شيخ الإسلام الثاني. نعم.
والقول أنه يجوز أن يكون صداقا وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ وهي الصحيحة لأن هذا الحديث صريح في جواز ذلك. وأما الآية فلا تنافي هذا الحديث فإنه يجوز بالمال والمنفعة المقصودة، والنكاح ليس معاوضة مالية محضة حتى يقال لا يجوز فيه إلا المال. وقد ورد صريحا أنه لما خطب أبو طلحة أم أنس بن مالك وكان كافرا أبت عليه وقالت إن تسلم فهو صداقي، فأسلم وتزوجها فكان صداقها إسلامه وليس مالا ولا منفعة مالية.
يعني نفس الحديث هذا مثل حديث تماما تعليم القرآن أيضا الإسلام إن تسلم فذاك الله. واحد يقول تفل النفع الذي يعود عليها، النفع الذي يعود عليها من الأجر لأنها كانت تصبح سببا فيعود عليها أعظم النفع، فكانت أول امرأة ما في الإسلام مهرها الإسلام. ولا أعلم من المرأة الثانية إلى الآن، لا أعلم من المرأة الثانية إلى الآن، ولا أعلم أيضا من المرأة الثانية التي تزوجت على أن يعلمها زوجها ما معه من القرآن. نحن علمنا امرأة في حديث سهل بن سعد مهرها القرآن، وعلمنا أم سليم رضي الله عنها، ولا نعلم أحدا بعدهما. نعم. أي قائل؟ وهذا الانتفاع لأن هي قبلت هذا ووافقت على الأجر وتنازلت عن شيء انتفع به حسيا، هذا منفعة عظيمة هو الأجر. لكن الأول هو معه من القرآن، تبعها يعود عن هذا بإيه؟ الإيه؟ لا أقصد لو لم يعلمها خلاص، لكن هنا إسلامها الذي هي سبب فيه. إن تسلم فذاك الله، وهل صداق أعظم من هذا؟ وهل نفع أعظم من هذا؟ انتفاع أعظم من هذا؟ نعم. فلأن يهدي الله بك رجل حين خرجك من حمر النعم. نعم.
وأما قولهم إن هذا الحديث خاص بذلك الرجل فلا دليل عليه البتة، والحديث في أنه خاص لم يثبت، ولو ثبت لكان فاصلا للنزاع كما ثبتت خصيصة أبي بردة في إجزاء العناق عنه دون غيره. ومن فوائد هذا الحديث قلة الدنيا عند الصحابة رضي الله عنهم وقصف الحال عليهم.
لا.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. قال العلامة السعدي رحمه الله قوله في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعليه ردع زعفران، وكان هذا من طيب النساء لأنه ورد طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، وإذا كانت في بيتها فلتطيب بما شاءت. فلما استغرب هذا الأثر قال مهيم أي ما العلم وما الخبر؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة أي فأصابني هذا منها فلا غرابة. فقال ما أصدقتها؟ قال ما قدر أي ما قدر صداقها وما هو؟ قال وزن نواة من ذهب أي قدر 10 جنيه، فإن الجنيه الفرنجي قدر 10 جنيه، فإن الجنيه الفرنجي وزنها 10 نوى. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم من أغنى، مع أنه رضي الله عنه من أغنى الصحابة وأكثرهم مالا، فدعا له صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله لك، ثم أمره
يعني
بالوليمة.
قلل المهر مع كونه غنيا، لأن المهر لا يدل على فضل امرأة. نعم.
فدعا له صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله لك، ثم أمره بالوليمة فقال أولم ولو بشاه. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أنه ينبغي للإنسان تفقد أحوال أصحابه، وإذا رأى شيئا سألهم عنه، وليس هذا مما لا يعني، خصوصا له صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه في تبيين الأوامر والنواهي، فإنه صلى الله عليه وسلم يسألهم عن الشيء، فإما أن ينهى عنه إن كان مخالفا للشرع، وإما أن يقرره إن كان على وفق الشرع، وإما أن يأمر بإكماله وتتميمه إن كان لم يكمل. وفي هذا الحديث قرره على ما فعل وأمره أن يتمم ذلك ويكمله بالوليمة. ومنها مشروعية الصداق وأنه لا بد منه في النكاح، ولهذا قال ما أصدقتها، أي فهو متقرر أنه لا بد منه. ومنها مشروعية تخفيفه، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى الصحابة، ومع هذا فهذا قدر صداقه، وكان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته 400 درهم أو 500، أي مقدار 50 ريالا إلى 60. ومنها استحباب المباركة للمتزوج، وقد ورد أنه يستحب أن يقول له بارك الله لكما وعليكما، أي هو وزوجته، وجمع بينكما في خير وعافية. ومنها استحباب الوليمة في النكاح، وهي الطعام الذي يصنع في أيام العرس سواء صنعه المتزوج أو أهل الزوجة، فكله مستحب ما لم يبلغ حد الإسراف. وكل الدعوات
وليس، وهل يلزم فيها الشاه؟ الأفضل أن يكون فيها اللحم، لكن لو حصلت الوليمة بغير اللحم جاز، فإن وليمة النبي على صفية كانت بغير لحم. نعم.
وكل الدعوات مباحة بالأصل ما لم يكن ثم عارض، فتستحب إن كان فيها مصلحة، أو تكره إن كان فيها مفسدة، أو تحرم كما إذا كان فيها منكر لا يقدر على إزالته، وكما حرم على القاضي إجابة الدعوة حيث كان تهمة. وأما الدعوة إلى وليمة العرس فمستحبة.
يعني القاضي، هل القاضي بيحكم للناس لو أن يجيب دعوة؟ هذا يخشى أنه لو أجاب إلى دعوة يأتي الداعي له في هذا الطعام في وليمة العرس غدا متهما، فماذا يصنع فيه؟ كيف يحكم فيه بالعدل وقد أكل طعامه بالأمس؟ ولهذا يقولون القاضي يترفع عن كثير مما يفعله الناس، يترفع عن كثير، وليخالط الناس مخالطة قد تؤثر على حكم قضاة، فيترفعون عن هذا الأمر. لكن عموما إذا أمنت التهمة كان يكون أخي هو الذي دعاني، أنا قاضي وأخي الذي دعاني، أو ابن عمي، وبيننا هذه الصلات، ولو تأخرت عنه ترتب على ذلك قطيعة رحم فلا بأس. نعم.
وأما الدعوة إلى وليمة العرس فمستحبة، والإجابة إلى سائر الدعوات مستحبة بالأصل ما لم يوجد عارض كما تقدم.
الدعوة إلى الوليمة مستحبة، طب إجابة الدعوة؟
وأما الإجابة إلى وليمة العرس فواجبة، فهي من حقوق المسلم على المسلم، وقد ورد شر الطعام طعام الوليمة، أي وليمة العرس، يدعى إليها من يأباها ويحرم منها من يريدها، أي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء، ثم قال ومن لا يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان
إذا من بين الدعوات دعوة وليمة العرس يجب إجابتها، لكن هذا مقيد بما إذا لم تكن هناك مشقة أو محرم، تدعوني إلى وليمة عرس وعندك فرقة موسيقية أو كذا، لا هذا منكر فلا يجب علي دعوة، أو عندي اضطرار ظرف، أنا مسافر، أنا عندي والدي عنده عملية جراحية، وتقول والله يا شيخ أنا أحرج عليك ألا تتركني وكذا وكذا، لا هذا لا يجب. يعني يجب مع السعة، يجب مع الاستطاعة، أما مع غير الاستطاعة فلا يجب عليه. فمن استطاع أن يحضر وليمة أخيه وجب عليه ذلك. فهذا دل على من أعظم أحكام الدعوات، يعني تدعو إلى طهر ابنك مثلا ختانه، تدعو إلى مثلا وليمة عادية، تدعو إلى كذا، كل هذا سهل لا يجب عليك. أما دعوة العرس فهذه واجبة، اللهم إلا إذا حصل عذر من الأعذار يمنع. ولهذا لا تشدد على أخيك في هذا الباب بالحلف، بعض الناس ربما كل شيء في لسان الحلف، بالله عليك تأتين، أقسمت عليك بالله في أي شيء، حتى ولو أضر به، حتى ولو أوقع في مشقة، لا لا ينبغي، لا ينبغي. على أخيك أن يبر قسمك مع القدرة، لكن عليك ألا تشد على أخيك بالأيمان، قل أنا أرجو أن تأتيني، تشرفني أن تأتيني أو كذا، وتترك له فرصة. يعني كيف؟ يعني ما تشدد عليه، ما تشدد عليه، تقول والله يعني لو تشرفني أو كذا أو كذا وأنا أحتاج تكون معي وإلى آخره، هذا شيء طبعا. لكن إذا حصل له ظرف أو اعتذر لك باعتذار فلا تشدد عليه، لأن الناس لهم أعذار ولهم ظروف، وليس كل الناس على درجة واحدة أو على ظروف واحدة، الناس يختلفون وقد تطرأ أعذار، فالإنسان يراعي عذر أخيه. كما أن الأخ أيضا الأصل أنه يذهب ليفرح أخاه ولا ينتظر حتى دعوته، حتى لو ما دعاه. يعني لو افترض أن أخ قام عرصا ولم يدعك، بعض الناس أيضا يتشدد ويقول أنا ما دعاني، ولو ما دعاك يا أخي تعتذر له. الأخ اللي عنده فرح عليه من الهموم ما عليه، وتفتح له كل الأبواب، معروف اللي عنده فرح كل يوم يدفع، كل يوم إيه؟ كل ساعة بيدفع، فلسه الآن مع السباك، خلص مع السباك النجار، خلص مع النجار الكهربائي، خلص مع الكهربائي المبلطات، خلص مع المبلطات كذا، تعال نكتب القايمة، تبع العروس، تبع نجيب، تبع نسوي، فهذا عرضة لأن ينسى، فلا تشدد في هذا الباب. إذن على الناس أن يراعي بعضهم ظروف بعض، والإسلام يدعو الإنسان يكون هينا لينا، يسعد أخاه في مناسباته ويشاركه أحزانه في مناسباته، والآخر أيضا يلتمس له أعذاره ويقير عثراته، فالأمر سهل. وليس ليس معنى أنني ما أجبتك أنك مثلا قليل قدر عندي، بالعكس يا أخواني، الإنسان قد يأتي على أحب الناس إليه، ممكن واحد ما يكون مثلا بعيد عن قلبك مثلا 10 درجات بالنسبة لأخ آخر، وتجيبه ولا تجيب القريب هذا، ليه؟ لأن القريب منك تأتي أنت عليه شوي، لأنه يتفهمك أو أنت ضامن مودته، إنما الآخر إنما تؤلف قلبه بهذا. وإذا ما أتيته وجدت منشورات الصبح في البلد، منشورات في البلد، وهذا متكبر وهذا، لكن أنت لا يمكن تقول، حتى لو قلت لك من الجاي، لأن محبتك لي في الله، ولأن محبتك لي من أجل منهج جمعنا الحب في الله، حتى ولو جفوت عليك هذا لا يغير نظرتك فيه، حتى ولو جفوت، إنما الآخر لا. فأنت وكلت لدينك ووكلت لصفاء قلبك وصدق محبتك، أما الآخر إن أعطيته رضي، وإن منعته سخط، وهو لسه بين، فتحاول. يعني ممكن تترك مصالحك الأصلية، قد تترك أبنائك يبكون يريدون الذهاب إلى الطبيب، أو زوجتك تبكي ومع ذلك لا إلا ده أروح له، فالأخ يحسبها بيقول لا يعني ده بعيد عني، ده ما بيحضرش، ده ما بيعملش، ما بيسويش، وراح له فورا، وده مثلا وأنا اللي معه كذا وكذا. نعم، إني لا، الرسول يقول إني لعت الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكون بلغ في النار. ولهذا أنت لو حسبتها كده، أولا يمكن أقل الناس حظا فيك أولادك، أقرب الناس إليك، أقل الناس حظا فيك أولادك. هل معنى ذلك أنك تهمل أولادك وأن أولادك بعيدون عنك؟ يمكن لو ابنك قالك يا أبي تعال أنا عندي ظرف كده، أقول له يا ابني روح شوفها، روح اضي، ما تقدرش النهارده اضي بكرة، أنا مش متمكن هاجي. بينما آخر يقول تعال تذهب إليه مباشرة، ليه؟ لأن هذا سيحاسبك، إنما ولدك خلاص ما يحاسبك. فالإنسان دائما يأتي على من يحب، ودائما الإنسان يتكئ على من يحب، بخلاف الآخر الذي يحتاج إلى تأليف قلب، يحتاج إلى كذا. النبي أعطى هذا وأعطى ذاك، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، ولم يعطي غيره من الأفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه، ولم يهجر المنافقين. هل قال كعب يا رسول الله هؤلاء منافقون تعلم المنافقون ومع ذلك تكلمهم ونحن الذين صدقنا الله ورسوله تقاطعنا؟ أبدا، بل في لحظة القطع والهجر لما أرسلك ملك غسان واستغل الظروف، وانت عارف في ناس بتجلس تتربص أول ما يحصل مثلا شوية من الجفاء بينك وبين أخيك في المنهج مثلا أو أخوك أنت معاه في منهج، يحصل حاجة دنيوية تلاقي التاني بقى قافز عنه، أيوة أي خدمة ها تحت أمرك في إيه بس اشتغل على كتفي يلا حمل أي أوامر مش عارف إيه، ويبدأ الضحكات اللي هي ما كانتش كانت والابتسامات والخدمات ولا ليه؟ لكي يقفز حائلا يقول نحن هنا. فأخذ كعب بن مالك الصحيفة ووضعها في التنور لما قال الحق بنا نواسك وكذا، فألقى في التنور وقال وهذا أيضا من البلاء، انت جاي لمنين احنا؟ وصبر كعب بن مالك رضي الله عنه على ذلك. فالشاهد أنه إذا كان أخوك في مناسبة في عرس في حزن كن أول من يقف بجواره مع الاستطاعة كن، فلا نجد مبررا لمن لم يحضر إلا إذا منعه من ذلك عذر. والإنسان يقوى بإخوانه ما يرى إخوانه معه في المناسبة يقوى ويعتز بهم، وهذا صورة للدعوة ولوحة جميلة وكذا. وفي نفسه وفي المقابل أيضا من حصل ظرف لأخيه فلا يشددن عليه، فإن الإنسان الناس لهم أعذار لهم أعذار، وليس العذر يا إخواني يعني موت عنده موت أو عنده حريق أو عنده كذا. يا أخي ممكن زوجته تقوله لو طلعت مش عدلك فيه، هو لازم يقولك يعني ولازم يقولك يعني المرات بتقول لو أنت طلعت من البيت مش عدلك فيها؟ أقل عثرتها يا أخي، ما أنتش عارف ظروفه مثلا، أنت بتعتبر أن هذا مش عذر؟ هو عذر هو، فمحدش عارف واخد بالك. فلهذا تبني حاله على وتحمله على أحسن المحامل. فالمؤمن مع أخيه سهل هين لين يقبل العذر، أول ما أخوه يقول له عذر يقبله، مش يعمل ذكي مش في النيابة، تب وكان تب ما أنت كنت تب ما أنت رحت يا أخي ما ترهقناش ما ترهقنيش. يعني بعض الناس يا أخواني ما شاء الله يستعمل ذكائه في غير محله، يعني مثلا فرض يا أخي أنا مرات مش هقولك بقى زوجتي يعني قالت لي والله كان عنده صعبة جدا في البيت ما تعوش بقى تحقق معايا، تبو الظروف ايه؟ تبو الساعة كام؟ تبو رحت فين؟ تب ما انت كنت فين؟ تب انت مش عارفين تب انت هو انت بتحقق معايا؟ هو انا مثلا في 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 جريمة قتل ولا حاجة وحقق يعني وكان القتل بأي سلاح؟ خلاص اقبل. ليه؟ لانك انت الاصل ان تلتمس لي من غير ان تسألني، بل افضل الاخوة معاملة لبعضهم من لم يحوجه للاعتذار، اللي ما يحوجه للاعتذار بالعكس ويقول والله انا كنت اشرف بس انا والله انا عارف انك انت مش هتمتنع عني الا لعذر، خلاص الحمد لله. ولهذا بعض الناس يشدد على اخيه حتى انه لا ينقذه منه الا الكذب، شبه يعني مش هيطلعه من تحت قبضته الا ان يكذب، ويقعد اول بقى حديث ام كلثوم عند مسلم وحديث شايف عند البخاري ويجيب كل الشريعه ان يجوز الكذب المصلحه، ما هو رابط عليه رابط عليه. فاذا وصلت المعامله الى هذا الحد يكون فيها التكلف، بالعكس كن سهلا لينا هينا سهل تمس لإخوانك الأعذار لا تحوجهم إلى هذا. الأخ كن سهل رفيق تيجي تعامل معاه، مزحت معاه بكلمة صح تجاوزت ما تعوش بقى تقول له حد ونقعد بقى ونعمل وكذا، حدي يعني مثل هذا عدي، انت تعرف انه مزاح بس يعني مزاح قسى شوي مفيش مشاكل. انما صراحة بعض الإخوة يخوفك تتعامل معاه، والله إخواني بعض الناس تخاف تهابه تهاب. وما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الصحيح مش عمر دخل على النسوة عند النبي وهن مرتفعات الأصوات، ولما دخل عمر سكت وقال أي عدوات أنفسكم تهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم الودود اللي. وهذا والله يا أخواني كنا نراه في شيخنا الدباس، شوف تدخل على بعض الناس تهاب، تدخل على الناس كأنه هو مثلا مش أبوك بقى، حتى أبوك له هيبة أبوك له هيبة، يعني أنت يتهيأ لك والله العظيم يا أخوان يهيأ لك أن أنت لو الشيخ ابن باز طلع من المسجد فأخذت بدي وتقول يا شيخ تعالى بس المشوار كده لنا البيت العيال مجهزين أكل، أنهم يفشوا يقول لك لا. والله يا أخوان يعني ما في أدنى تكلف ما في أدنى تكلف خالص. ولهذا كانت القلوب حوله بمحبة، فالإنسان يكون مع إخواني في سائر إلا شيء حرام وحلال سنة وبدعة هذا شيء آخر تعلم أخاك فيه. أما مسألة الأعضاء ومسألة التعاملات ومسألة هذه المسائل ما ينبغي نشد، والإنسان ما يخسر أخاه صاحب المنهج. صاحب المنهج ده يبقى في عينك مهما فعل، لأنه عملة نادرة. هذا عملة نادرة، أن تجد أخا لك عن منهج هذا عملة نادرة، طرح لله في أقصى الأرض وتلتمس عذرة طالما معك المنهج. مهما بذل لك الناس فكل دنيا الناس لا تساوي أخا لك على السوء، كل دنياهم لو بذلوها لا تساوي أخا لك على السوء. هذا تدخر محبته لما يكون لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، إنه أحب فلانا. هذه المحبة لله عز وجل هذه لا تسميها ولا تقاربها عملة على وجه الأرض، لا دولارات لا يوريات لا دنانير لا دراهم، هذه عملة نادرة أن تحب أخا في الله. هؤلاء على منابر من نور. فلهذا يكون التعامل تعاملا سهلا لينا لينا. صحابة لما نزل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم، قالوا طابت نفوسنا. واحد يجي يدق الباب على أخيه فيقول إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فيرجع قرير العين. طيب عادي أخي ظروفه مش مناسبة، إيه اللي فيها يعني، إيه الإشكال، إيه الإشكال، أخي ينام الآن، أخي يستريح، أخي كذا، أخي عنده مشاغل، أخي إلى آخره. التمس العثرات. أمس روحنا عند الشيخ رمضان درس عنده، لأن الجامع مقفول، المسجد مقفول، المسجد احنا رايحين ندرس فيه عند الشيخ رمضان مقفول، عنده راح يعمل لنا السماعة اتأخر شوية بعد الدور مباشرة كأنه ما صلوش الدور، هم صلوا ومشوا، مقفول المسجد مقفول. وازاي والشيخ رمضان الا يستعد، يلا يا ابني اركب، والشيخ رمضان يجي يشد فيك. يا اخي انت لا تحترم العلم، ومن لا يحترم العلم لا يحترم الرسول، ومن لا يحترم الرسول وممكن نديله فتاوى. ايه ده، خلاص يا جماعه انا اتوضى علي الشيخ رمضان براحت وعلى قلبنا زي العسل. عادي الشيخ رمضان يجي بعد ساعه، يجي بعد ساعتين، احنا قاعدين نتوضى ونكلم النسوان ونطمئن عليهم. ما هو من الدرس برضه، مش ده كتاب بناخده، كتاب نقعد نكلم النساء لغايه ما يجي الشيخ ايه بارك على النساء خلاص، وربنا يبارك وناخد الكتب والحمد لله. والله بينفع لو اخذنا قاعده واحده من قاعده شيخ الاسلام امبارح لا كفى. لكن تعالى من اخوك رمضان، من اخوك رمضان اللي فتح لك هنا بالسنه مفتاح، من اخوك رمضان اللي في غربه في هذه البلد، من اخوك رمضان اللي بيطلع بسيارته بال 120 سياره بتمشي في البلد انتخابات وبرلمانات، من اخوك رمضان ده تحط على راسك من فوق وتلف عليه عمامتك تشد يديك به. مش بقى اصل مش عارف ايه، انت اصل اللي بيحترمش العلم، اصل هو مش بيحترم الشيخ. يحترم الشيخ ايه؟ هو الشيخ لو جاي لله عز وجل، لو اعطى درس المغرب، لو رجع بس يدخل الشيخ كده رايح جاي، كفايه قوي، كفايه سنه داخله سنه خارجه كفايه. يبقى الانسان لا يشد ولا يحوج الاخ ان يقول والله شيخ اصل انا معلش ولا معلش ليه في حد، لانك تتيقن انه ليس هذا من صنيعه، لو حصل له الطارئ او حصل له الضرب او حصل له كذا او كذا. يبقى الانسان يكون يا اخواني هينا لينا في هذه الامور، ويكون سهلا في التعاملات. انما اخ مثلا ممكن تلاقي اخ مثلا يحضر درس، لو يمكن ما عمل عمليه وانت نسيت مثلا تقول له حاجه خلاص ما عادش يجي، او مش عارف ايه، يبقى إيه هو انت ايه هو المنهج عشان ان اعطي رضي، هو انت ده منهج دنيا؟ لا ابن عباس كان يجلس يتوسد بيوت الصحابه فياتي تاتي ريحه سف التراب في وجهه، ويخرج الصحابي يقول من ابن عم رسول الله؟ ده انت ليك حق علينا، انت من اهل البيت لك حق، هل امرتنا فاتيناك؟ قال لا، العلم حقا يؤتى اليه، انا اللي توسد وانا ابن عم النبي، وله ان يقول بقى ما يقول غير ابن عم النبي، غير ابن عم النبي دعوه النبي، غير دعوه النبي من اخذ من سنه النبي، من اردفه النبي، من الى اخره. يعني ليس في حاجه الى ان يقبل يد زيد بن ثابت، ان يقول يا زيد قبل يدي انا وانا وانا وانا، لكن يقبل يد زيد، او يسحب ناقته وزيد هو الذي يقبل يده، يقول هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، وزيد يقول هكذا امرنا ان نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان اذا رجف، اذا حتى لو اذاه شيخه، حتى لو طرده شيخه، حتى لو عنفه شيخه، حتى لو طلق اخته، حتى لو فعل هذا شيء، هذا قسم، هذا قسم. انت جاي عند الشيخ تاخذ جوائز أو تأخذ منح أو تأخذ كذا وكذا، لا، أنت جاي تأخذ منهج، جاي تسمع كلام العلماء والأئمة الكبار. إذن إذا كنت صادقا في طلبك الحق فخذ الحق من أي أحد كان. ولهذا ما يصبر عند أهل العلم ولا يصبر عند المشايخ إلا أصحاب إرادة الحكمة وإرادة العلم. وإلا يا أخواني والله العظيم بعض الناس لو يجلس عند الفوزان ولا الأطرم ولا الغديان، هؤلاء مشايخنا العظام الكبار، والله لو يجلس ربما فر من اليوم الثاني أو اليوم الثالث، فر لما يشدون به على الطلبة. ومع ذلك يقول لنا شيخنا شيخ الأطرم اللي كان يمنع أن الواحد يقلب الورقة، لو قلبت بصوت هو كفيف، لو قلبت بصوت يوقف الدرس، حسبك على هذا. لا نقول الشيخ قصر وكذا، الشيخ يربي أيضا ببعد آخر، هذا بعد آخر يربي به الشيخ، وإلا الشيخ نفسه اللي بيحسبك على تقليب الورقة هو الشيخ اللي ينزح، هو الشيخ اللي يستقبلك في بيته ويصر أن يسقيك القهوة مع كونك كفيفا، هو اللي يصب بنفسه ويعطيك القهوة بنفسه، هو الشيخ اللي يحمل الطمر على كتفه وهو كفيف يطلع تحسس الحيطان من هيئة كبار العلماء ويعطيك في الشارع ويقولك احنا ما أحببنا نأكل الطمرة دونك، تشاركنا في أكل الطمر. لكن دي تربية ببعد، ولهذا تكون قسوته عندك محل تربية، فتقوم ايه لا تجزع من هذا، هو يربيك على هذا، ورحمته تربية، هذا اللي بينتفع. عمال يعني يأول كده، عمال يأول كل حاجة، أقول على أحسن المحامل، تروح الفوزان لو جيت تسلم عليه يعملك كده، عايز تخبر رأسه يعملك كده، يمنعك كده، يمنعك شيخ الفوزان، كان شيخنا الأطرم يعمله كثير، يمنعك، أقول من؟ إذا قلت هشام، هشام كان معايا امبارح يخبر رأسه بس يكفي، لكن لو هشام قادم من سفر يسيبك تخبر رأسه. فيا ربي، طب لما يضربك كده في صدرك، ايوه صاحب ربيني، وكان النبي كلما لقيه اصحابه يقبلون راسه يقبلون يديه، جزا الله خير بربيني، واحد اخر انت جايبنا ايه ده، دول جزارون، ويطلع يترك المجلس. فهذا الذي يريد ان ينتفع، يريد ان ينتفع. فالشاهد من هذا يا اخواني ان التعامل الطيب و الرفق الحسن هذا ينبغي أن يكون. أخونا حسن أسعدني ذكر خبر، فين أبو بكر؟ أبو بكر راح فين؟ هو كل واحد أجيب أعينه في درس مدروس ولا يهوش، لا خلاص ما. أبو بكر بيشوف عند مع أخونا علي كتب، مش حسن بيحكي لي فإيه، فلا رسالة نصيحة لولد اللي فردت نفسه كبد، أيوة بتاعته هاي، فقال له دي بكام؟ أخونا علي طبعا جدار المقتبس، فقال له بعشرين جنيه شيخ علي، قال له بـ20 جنيه طبعا، على مين؟ على أبو بكر، على أبو بكر. فأبو بكر فتش في جيوبه واخد بالك، طلع له إيه؟ خمسة جنيه صح أبو بكر؟ فقال له خذ الـ5 جنيه، قال له أنت بقى عليك مش عارف 10 جنيه ولا، قال له هو كده كفاية خلاص. دفعت له كام؟ 5 جنيه دي مجمدة ولا فكة؟ مجمدة؟ يطلع له 5 جنيه، أحسنت، أنت اللي خلصت بالشيخ عادل. خدها بربع ثمن. جزاه الله خير علي، يا خلاص يسكت كويس، هذا سمح. نعم، فالتعاون هذا يا إخواني مهم جدا الحقيقة. مهم، بل السنة تعلمنا، والسنة توسع صدورنا جدا وتجعل الإنسان صدره واسعا. هذا أقوله لست معتذرا عن من يقصر بحق أخي، بل نقول الواجب علي أن أقوم بحق أخي وأدخل عليه السرور، وهو يعتذر إذا لم يحصل شيء من هذا. نعم. إلى يدعوني إلى وليمته عصرا ثم يفعل منكرا عشاء، هذا ما يجوز أن أحضر إليه إلا إذا كان يترتب عليه قطيعة رحم، فأذهب إليه طالما يخلو العصر من المخالفة مع رشه ألاف على ذلك عصرا مغربا ويكون الإثم عليه. لكن لو ما كان يترتب على ذلك قطيعة رحم أو شيء من هذا لا أذهب إليه حتى يعلم أنني أنكر الأمر عليه. نعم نعم. حضور مجالس العلم أم تلبية الدعوة؟ تلبية الدعوة تفوت، مجالس العلم قد لا تفوت. فلو احتضرت منه وقبل خير، لو احتضرت منه حضرت درس العلم وقبل احتضار خير، لكن إذا كان هذا سيغضبه ويحزنه فتلبي الدعوة وتطرق مجلس العلم، لأن تلبية الدعوة لا تكرر تفوت، لا تكرر، هيدعوك كل كم يعني، والدرس يمكن أن تحصلها إن شاء الله. لا، اللي كان هيفعل لا يفعل مخالفة ليلا لا تلبي دعوته نهارا إلا إذا ترتب على ذلك قطيعة رحم ولا فسد ذات البين، فتذهب إليه وتبين له الحكم، تقول ما ينبغي لك تأتي مغربا أو عشاء بكيت وكيت وكيت. لا تنصح يجيب الحزب وحور. إيه يعني يجيب الحزب؟ لا.
قال فينبغي للإنسان أن لا يجعل
أنت بالحزب العصر وأنت تمنع الحزب العصر، هو يجيب الحزب المغرب هيجيب الحزب القرى. هي قضية الحزب إنك تمنع المجلس هذا، قضية الحزب إنك أنت تمنعه مطلقا من قلبه من لا.
قال فينبغي للإنسان أن لا يجعل الوليمة بهذه الصفة، فينبغي أن يدعو إليها عموم الناس من أقاربه وجيرانه والأغنياء والفقراء، ويحصل إدراك السنة في الوليمة بأقل شيء. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيث، فينبغي للإنسان أن يولم على قدر حاله، بل وإن كان فقيرا لا يقدر على الطعام أدرك السنة بالقهوة ونحوها من الأشياء التي اعتادها الناس.
الله أكبر، الله أكبر. يقول فينبغي للإنسان يولم على قدر حاله، بل وإن كان فقيرا لا يقدر على الطعام أدرك السنة بالقهوة ونحوها من الأشياء. يعني أي شيء تدعو عليه تدعو إلى ذلك، ما هو بلازم حتى لو ما وجدت أدنى الأشياء ادعو على شاي. نعم.
وطعام أهل المرأة على الزواج وليمة،
وهذا يرضي المرأة وفيه إعلان النكاح وفيه جمع الأحباب والأقارب، ليس المسألة مسألة أكل وشرب. نعم.
وطعام أهل المرأة على الزواج وليمة تحصل بها السنة، وإذا صنع الزوج وليمة عند رحيله وكان قريبا من أيام العرس أدرك السنة ولا تكره إذن، وإنما المكروه أن يدعو الناس يومين أو ثلاثة، لأن هذا إسراف ورياء.
يعني ده فائدة طيبة، إن ممكن يقدم الوليمة وكان قريبا من أيام العرس أدرك السنة،
ومما
سواء بعد العرس بأيام أو حتى قبل العرس كما هو معتاد الآن، ممكن الناس بتدعو قبل العرس بيوم ويبني اللي هو قبل البناء يعني، وبعد البناء وبعد اليوم هذا يكون يوم البناء على ما اعتاده الناس، لا إشكال في ذلك. نعم.
ومما دل عليه هذا الحديث استحباب إظهار النكاح وإعلانه، لأنه من الشعائر التي ينبغي إعلانها، ولأنه يحصل بذلك الاقتداء، ولأنه قد يكون بينهما رضاع يجهلونه، فإذا اشتهر فإن كان أحد يعلم رضاعا أخبر به إلى غير ذلك من المصالح، وقد أمر بالدف عليه. وأما نكاح الخفية وهو الذي يتواصون بكتمانه فقد اتفق العلماء على أنه مذموم مخالف للشرع، وأن صاحبه على خطر عظيم، واختلفوا في صحته، فالجمهور على أنه صحيح مع ما فيه من المفاسد.
لكن طبعا إذا كان في أركانه بالشهدين والولي صح. نعم. وليس بحضوره الشاهدان خفية، إذا حضر الشاهدان فليس بخفية. نعم. لا، هذا للنساء بس، ضرب الدف والغناء المباح هذا للنساء وليس للرجال. ثاني ليه؟ لماذا؟ فين الولي؟ فين الولي؟ أين الولي؟ يعني مات؟ لا 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 بد من ولي. إن لم يكن الأب موجودا يبقى الأخ، ما فيش أخ يبقى عم، يبقى ابن عم، ابن أخ، أي أحد من العصبات. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا قام السلطان مقام الولي. لا، لابد الآن يصحح، لازم يجي الولي الآن ويقول زوجتك ابنتي أمام شهيدين ويقول قبلت. لكن ما مضى يترتب عليه أثاره؟ لأن طبعا في القانون يجوزونها.
وقال بعض العلماء منهم الإمام مالك وشيخ الإسلام تقي الدين إنه لا يصح، فهو كفاح لا نكاح. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أنه خلاف الشرع ومخالف لأمر الله ورسوله.
فيه شهود ولا إعلان. نعم.
منها أنه خلاف الشرع ومخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه سبب لتهمة الإنسان بالريبة ولو كان من أعف الناس، فإنه إذا رآه الناس يدخل على بيت لا يعرفون له فيه زوجة اتهموه ولا بد.
نعم، إذا كان في الخفاء، طب هذا بيدخل البيت ليه؟ فإذا سيتهم بعد الاتهام، يقول أنا زوجها، أو إذا أمسكه الناس قال لا أنا متزوج. طب لماذا؟ النبي دعا الصحابيين وقال تعالى 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 يا هذه أمكم صفية. نعم.
ومنها أنه سبب لكثرة الزنا، فلا يشاء أحد أن يزني بامرأة إلا فعل.
صحيح.
فإذا رأى أنه قد اطلع عليه أتى لإنسان فعقد له عقد سر،
وفيه من الفساد ما الله به عليم.
وفيه من الفساد ما الله به عليم.
يقول أنا متزوجها عرفي. للأسف المجتمع الآن خلاص كلمة أنا متزوجها عرفي سيبوه بقى خلاص يا جماعة، يعني كأنه أنا متزوجها إيه؟ زواج شرعي 100%. نعم.
ومنها أنه قد يكون بينهما رضاع لا يعلمونه فينكح ذات محرمه.
نعم.
ومنها أنها قد تلد له فيموت الشهود أو ينسون فينكر الأولاد فتضيع أنسابهم. ومنها أنه لا بد أن يجور ولا يعدل بين هذه التي نكحها خفية وبين زوجته الأولى أو زوجاته، فإنه لا يأتي إلى هذه إلا على وجه السرقة والاختفاء فلا يقسم لها، ولا يمكنه العدل في هذه الحال، وهي وإن لم تطالبه بحقها فهي لم ترضى بإسقاطه وإنما تركته على وجه الإغماض، إلى غير ذلك من المفاسد. وإذا نظرت إلى ما احتوى عليه من المفاسد رأيت أن جانب التحريم أرجح، وإذا تأملت أحوال الناس اليوم فإذا هي محنة عظيمة وبلية جثيمة، ويجب عليه الشهود ومن علم به إفشاؤه وإظهاره ويجب على الشهود ومن علم به إفشاؤه وإظهاره والإخبار به، ولا يدخل فيه إخفاء ليلة الدخول مع إظهار الزواج، ولا إخفاؤه قبل قرب وقت الدخول لبعض الأغراض، وإعلانه عند الدخول لأنه ليس إخفاء له.
يعني ما في بأس لو عقد مثلا عقد وأعلم به الولي واثنين شهود وقال اكتموا هذا الأمر لمصلحة معينة، مثلا لمصلحة معينة، ثم عند البناء أعلن لا بأس، أو يوجد الولي والشهود وكذا ولكن ما أعلنه مثلا إلا بعد فترة لمصلحة، هذا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية فلا بأس بهذا. نعم. المهم أنه لا أقل من أن يكون الولي والإيه وشاهد يعد. طيب، نقف عند كتاب الطلاق. نعم. من أجل إيه؟ عدم إسقاط المعاش من الزوج الأول. يعني هذا ضم إلى ذلك محظور السر ومحظور أكل أموال الناس بالباطل، إنه ما يجوز له أن يأخذ هذه الرواتب، لما يجوز لها أن تأخذ هذه الرواتب. يعني الزواج صحيح إذا كان بولي وشهدين، لكن المال حرام. نعم.